مرحبا شرفا بك العليا وزينت لقدومك الأرجاء وشم على قد الزهور مرنام حلو القصيد ودوحة الفيحاء واستسلمت للنور وديان الدجى ضمرت في عرسها الصحراء كانت قريش في الجنة ليلة حتى تفجرت من يديك ضياء يا مرحبا شرفا بك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على قد الزهور مرنام حلو القصيد ودوحة الفيحاء لله درك من نبي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم في الحديث عن قصة النهاية، قصة الآخرة وما يحدث فيها من مشاهد عجيبة. وكنت قد تحدثت إليكم عن أهمية هذا الموضوع، ثم دخلت في الحديث عن بداية الآخرة وهو أمر الموت وخروج الروح، وبينا ما يحدث للإنسان في هذا المشهد. وذكرت لكم أني سأتحدث فقط عن رحلة المؤمن إلى الدار الآخرة، أما العذاب والحديث عن النار فهذا يعني ليس من حديثي في هذه القصة. هذه قصة رحلة المؤمن إلى الدار الآخرة، وهي رحلة كلها نعيم ما عدا مشاهد فيها قليل من الألم كالتي ذكرناها من سكرات الموت، ما بعد ذلك الأمر كله نعيم. أما رحلة الكافر والفاسق والفاجر فهذه هي الشديدة. حديثنا حديث ترغيب وتخفيف وأمل وتعلق بما عند الله عز وجل. عندما تخرج الروح ويحدث الموت تبدأ حياة جديدة للإنسان تسمى حياة البرزخ، حياة الانتقال. الذين ماتوا ولم تقم الساعة بعد، هذه الفترة منذ لحظة وفاتهم إلى قيام الساعة هذه تسمى حياة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا البرزخ إلى يوم البعث إلى يوم القيامة. هذه حياة البرزخ تحدث فيها مشاهد عجيبة جدا، وهي التي تسمى عذاب القبر ونعيم القبر كذلك. فعندما تخرج الروح أو النفس من جسد الإنسان تبقى في حياة البرزخ، وتنطلق الروح إلى السماء ثم تعود إلى جسد الإنسان كما شرحت لكم، وتعيش هذه الروح في هذا البدن، ترتبط الروح بالبدن بطريقة عجيبة سنفصلها فيما بعد، تسمى نعيم القبر أو عذاب القبر. ويعيش الإنسان حياة من نوع جديدة، ليست كحياة العادية وليست موتا كالذي يفهمه الناس أن لا إحساس ولا مشاعر، لا، هي أقرب إلى النوم. كيف الإنسان وهو نائم يشعر ببعض المشاعر ويرى بعض الأمور ويحس، لكنه ما هو ميت، لكنه ما هو حي حياة كاملة. كذلك حياة البرزخ هي ليست نوما وليست حياة كالتي نعرفها وليست موتا كالذي يظنه الناس، وإنما هي حياة مخصوصة. طبعا معظم الناس ترجع أرواحهم إلى أجسادهم ويبقون في هذه الحياة، حياة البرزخ التي سنشرحها بعد قليل. لكن هناك أناس مخصوصون أرواحهم لها مكان خاص، فمن أولئك الذين لهم أماكن خاصة في حياة البرزخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. جاء في حديث المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء في السماوات المختلفة في الأولى والثانية، وهم هناك بعد وفاتهم يعيشون في السماوات. هذا بعد إلى الآن لم يدخلوا الجنة بالنعيم الكامل، هم في حياة نعيم لكن ليست نعيم الكامل الذي هو نعيم الجنة. وكذلك من الذين لهم أماكن خاصة الشهداء. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ليسوا أمواتا كباقي الأموات مثل باقي الناس بل أحياء. لا تشك لا تظن لحظة أنهم أموات. الشهداء حالهم يختلف عن بقية الأموات، أجسادهم لا تبلى كالأنبياء والصديقين عليهم السلام، أجسادهم لا تبلى، وكذلك الشهيد جسده لا يبلى يبقى سليما. وأما أرواحهم فلا تكون في الأرض وإنما لها مكان خاص. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كما ترزق أنت، هو حي، هذا الشهيد حي يرزق. مثل احنا الآن لما نقول عن واحد حي يعني حي، نقول حي يرزق. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن الشهداء: بل أحياء عند ربهم يرزقون. كيف يرزقون؟ أين يرزقون؟ جاء هذا تفسيره في الحديث الصحيح، يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنا سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يرزقون هؤلاء الشهداء؟ فقال: أرواحهم، أرواح الشهداء، في أجواف طير خضر. تخيلوا طيور خضراء في داخلها أرواح الشهداء في الجنة، لها قناديل مثل مصابيح، لها قناديل معلقة بالعرش، فهي تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. مصابيح معلقة بعرش الرحمن مثل بيوت الطير، أرواح الشهداء في داخل الطيور، وهذه الطيور لها بيوت في قناديل معلقة بعرش الرحمن، يسرحون بالجنة حيث يشاءون ثم يعودون إلى تلك القناديل. حديث صحيح يرويه الإمام مسلم وغيره. فأي منزلة وأي مكانة للشهيد. ولذلك كان من شأن الصحابة وشأن الصالحين دوما أن يطلبوا الشهادة لما علموا من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من المكان العظيم التي أعدها الله عز وجل للشهداء. ومن طلب الشهادة بصدق بلغه الله مكانة الشهداء وإن مات على فراشه. هذه المكانة، هذه المنزلة هي للشهداء، وهي لكل من يتمنى الشهادة بصدق. حتى لو كان امرأة لم تحدث معركة ولم تدخل فيها، لكنها تتمنى أن تموت شهيدة وهي صادقة في هذه الأمنية، فعندها الله سبحانه وتعالى سيبلغها مكانة الشهداء، منزلة الشهداء، وإن مات الإنسان على فراشه. ولذلك كان من شأن الصالحين أنهم دوما يطلبون الشهادة، حتى أن بعضهم يعني وهو يأكل وهو يشرب دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الله عز وجل الشهادة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مكانة الشهداء. إن لم نصل إلى الشهادة فنتمنى من الله عز وجل أن يريحنا ويعطينا الشهادة. هكذا كان شأن الصالحين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حب الشهادة في قلوبنا، ويجعلنا ممن يطلبها بصدق. وقبل أن ندخل في حديث القبر وعذابه أو نعيمه، أحب أن أقول أن لا شك أن الحديث فيه خوف وفيه فزع. وقد قيل للحسن البصري، جاء رجل يسأل الحسن البصري العالم الجليل العظيم، يقول: إن قوما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تنخلع. قال: من خوفك حتى تبلغ الأمن خير من الذي يؤمنك حتى تبلغ الفزع. خوفك فتسلم يوم القيامة خير من الذي يعيشك في غفلة وفي أمان ويوم القيامة يحدث عليك أنواع الفزع. فإما أن نعيش مغرورين بالحياة الدنيا مطمئنين لها غافلين عن الموت غافلين عن الآخرة، فهذا لو عاش الإنسان بهذه الطريقة سيسرف في الذنوب. فنحن نذكر وفيه شيء من تخويف، لكنه الخوف الذي يذكر بالعمل ويحرك نحو النشاط والهمة التي تنجينا يوم القيامة. يقول الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله تعالى: لا يسلم من أهوال يوم القيامة إلا من طال فيها فكره بالدنيا. اللي يفكر كثيرا بالقيامة هو الذي يسلم منها يوم القيامة. فإن الله لا يجمع بين خوفين على العبد، يعني الذي يخاف في الدنيا لا يخاف في الآخرة، والذي يأمن في الدنيا سيخاف في الآخرة. فنحن وإن كنا نذكر بهذه الأمور بعض الأمور التي فيها تخويف، فلعله خوف قليل في الدنيا لعله ينجينا ونأمن يوم القيامة. والخوف المقصود في حديثنا ليس هذا الرقة التي تصيب بعض الناس كالنساء، يعني يبكين وبعدين خلاص لحظات ثم يرجع الإنسان إلى اللعب واللهو، ليس هذا المقصود بالخوف. وإنما المقصود بالخوف خوف يدفع للعمل ويجعل الإنسان يفر إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، ليس فروا من الله، فروا إلى الله. الإنسان إذا خاف، الخوف الصحيح يعود إلى الله عز وجل. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والأسوأ من هذا الذي يخاف لحظات ثم يعود إلى الله، الأسوأ منه من ذكرت له أحوال الآخرة وأهوال يوم القيامة وما فيها وأحوال الموتى والقبر، ثم ماذا يقول؟ أعوذ بالله أعوذ بالله، ولا يفعل شيئا. يضرب العلماء مثلا لذلك فيقولون: هذا مثله مثل رجل في صحراء لحقه أسد، فوصل هذا الرجل هارب من الأسد، فوصل إلى قلعة إلى حصن، فوقف عند باب القلعة وجلس وأخذ يقول: أعوذ بهذه القلعة وبحصنها الحصين وبنائها المنيع من هذا الأسد وهذا السبع، وهو جالس مكان لا يتحرك. لن تنفع هذه الاستعاذة. فهذا حال من يسمع بأحوال الآخرة ويسمع قصة النهاية وأحوال الموتى والقبر فيقول: أعوذ بالله، ولا يفعل شيئا، لا يرجع عن غيه وضلاله وانحرافه وشهواته ومعصيته. فتخويفنا ليس الهدف منه هز الرؤوس ودمعة العيون ورقة القلوب في لحظات، وإنما الهدف منه العمل. هذه الأمور مطلوبة، أن يخاف الإنسان وأن تدمع العين، هذا مطلوب، لكن الأعظم والأفضل أن يتحرك بالخوف إلى الله سبحانه وتعالى، ينطلق نحو الله عز وجل ولا يفر من الله عز وجل. إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، هذه الحياة قصيرة. يقول الله عز وجل: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، كل حياتنا هذه يوم أو بعض يوم؟ قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. يقول الله عز وجل هذا محركا لنا، دافعا لنا نحو العمل، ليس فقط للخوف والخشوع ولكن العمل. يقول الله عز وجل: ألم يأني، أما حان الوقت، ألم يأني للذين آمنوا، مؤمن لكن لا يخشع، مؤمن لكن لا يتحرك، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل مثل اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إيمانهم إيمان سطحي جدا، ما في خشوع، ما في خشية، في لحظات يوم الأحد ولا يوم السبت يروحوا يصلوا وانتهت هذه اللحظات، وبعدين حياة كلها قسوة قلب وغفلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه أصحابه ويهزهم هزا نحو التذكر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، أمسكني من كتفي، وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لا تستكثر من الدنيا، خفف من الدنيا، مثل المسافر شنطتين شنطة بيده وخلاص، ما يكثر من الدنيا، خفف خفف من الدنيا. وكان ابن عمر راوي هذا الحديث يقول: وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت اعتبر خلاص هذا آخر يوم، فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك. ما دام أنت صحيح انشط بالعبادة والعمل والجهاد قبل أن تمرض.
وإلا لو مرضت فلن تستطيع أن تفعل كثير من أعمال الخير. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، ما دمت حيا استفد من هذه الحياة. هذا الحديث يرويه البخاري. فعندما تخرج الروح تبدأ حياة البرزخ. حياة البرزخ يلخص لنا الإمام الطحاوي وشارح العقيدة الطحاوية، يلخص لنا أمر ما يحدث في القبر. يعني بعض الناس يشككوا أن في قضية القبر ويترددوا فيها، لا نقول تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه، العذاب لمن يستحق والنعيم لمن يستحق. وثبت سؤال الملكين، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به. لكن دعونا نتكلم عن كيفيته، فإذا أردنا كيفيته بالتفصيل لن نستطيع أن نعرفها، لكننا نعرف ما جاءنا من الغيب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من خلال النصوص. هذه قضية ليست قضية عقلية، هذه قضية غيبية العقل لا يستطيع أن يستنتجها. لكن الشرع لا يأتي بما هو يخالف المنطق ويستحيل في العقل، بل يأتي بما يمكن في المنطق وإن كان العقل لا يستطيع أحيانا أن يفهمه. وفي النهاية إن الله على كل شيء قدير. عودة الروح إلى الجسد كما ذكرت ليست على الوجه المعروف عندنا في الدنيا، حياة الإنسان فيها روح وفيها جسد، وليست كما هي معروفة عند النوم، وإنما في حياة البرزخ، حياة الانتظار هذه، تعود الروح إلى الجسد، لكن ليس كما نعرفها نحن، وإنما نحن نراه ميت، يعني لما ينفتح القبر نراه ميت لا يتحرك، لكنه حي، حياة خاصة. النائم ألا ترون أنه يتألم ويفرح ويستشعر كأنه يعيش هذه الأحداث التي يراها وهو نائم؟ وعندما يستيقظ من نومه يبدأ يشرح يقول وحسيت حلاوتها وحسيت بألمها. نسمع هذا في حياتنا وإحنا سبحان الله، مثل واحد وهو نائم أكل شيء ويقول والله ما زال طعمه في فمي. كيف نائم ما كان في فمه شيء؟ هذا نوع من حياة خاصة، حياة النوم. وكذلك حياة البرزخ نوع خاص. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا النوم رد على الذين يشككون بمثل هذه الأمور. كما أن النوم حياة خاصة فالبرزخ حياة خاصة، فتعود الروح إلى الجسد إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وبعض الناس يسأل بعض الأسئلة فيجيب شارح العقيدة الطحاوية ويقول اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، دخل في القبر أو لم يدخل، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا، أو نسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر. ما إذا مات تواصلت روحه مع بدنه، ويصل هذا العذاب أو هذا النعيم إلى الإنسان في القبر أو حتى لو لم يقبر، فالكل في هذا سواء. فلما يقال عذاب القبر ونعيم القبر، المقصود هنا هو نعيم الحياة البرزخ وعذاب حياة البرزخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شرح لنا ذلك في كثير من الأحاديث. فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، سواء دخل الإنسان في القبر أو لم يدخل. وكيف يحدث ذلك؟ هذه الكيفية بالتفاصيل يعلمها الله عز وجل. ويروي الإمام البخاري كذلك عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قضية عذاب القبر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر، فيعيدها عليهم عدة مرات. فثبت هذا بالأحاديث الصحيحة، فكيف ينكر؟ يروي الإمام مسلم عن عباس، العباس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بعد التشهد في نهاية كل صلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فعذاب القبر إذا ثابت والأدلة عليه أكثر من أن تحصى، وهو جزء من عقيدتنا ومن إيماننا، فلا يجوز الكفر به. في هذا الأمر جاءت تفاصيل، فماذا يحدث للإنسان في قبره. لكن أول منازل الآخرة القبر. كان خادم عند الإمام، عند أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما عنه يقول: إن عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة وتذكر النار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجا منه الإنسان نجا، وإذا يعني هلك هلك. فلذلك إذا نجيت أنا من عذاب القبر خلاص راح أرتاح. فإذا الذي ينجو من عذاب القبر فله البشرى، له البشرى خلاص، ما في شيء وراءها إلا نعيم. الذي يعذب عذاب القبر قد ينجو وقد لا ينجو، قد ينجو وقد لا ينجو الذي يعذب في القبر. لكن الذي ينجو من عذاب القبر خلاص يطمئن سلامة كاملة. في اللقاء القادم أفصل لكم ماذا يحدث في القبر، وسؤال الملكين، وغيرها من أحاديث القيامة الصغرى، الموت، وما وعد ما بعده. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على قد الزهور مرنام، حلو القصيد ودوحة الفيحاء، واستسلمت للنور وديان السجى، ضمرت في عرسها الصحراء، كانت قريش في الجهالة ليلة، حتى تفجرت يديك ضياء. يا مرحبا شرفا بك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على قد الزهور مرنام، حلو القصيد ودوحة الفيحاء، يا نبي الله يقف على صفحات العلماء، يا نبي الله فاشعل بذكراك الحبيب.